بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ومثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما، غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. وذكر أبو نصر السيزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، الحديث. وقال أي السجزي: أصحاب الحديث يسمونه المعضل. هذا الموضع يعني علق فيه الحافظ ابن حجر، وقبل الحافظ ابن حجر أيضا الزركشي، وذكر هذا أيضا العراقي، ما هو الحافظ ابن حجر، لا العراقي والزركشي وصاحب فتح المغيث السخاوي، قالوا: وقد استشكل كون هذا معضلا الذي يقول فيه مالك بلغني، لجواز أن يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة واحدا، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن منكدر، فلم يجعله معضلا. والجواب أن مالك قد وصل هذا الحديث خارج الموطأ، فرواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فيكون كم الساقط فيه؟ اثنان. قوله بلغني عن أبي هريرة سقط منه اثنان، بدليل أن مالك رواه خارج الموطأ وذكر فيه محمد بن عجلان عن أبيه. قال السيوطي، قال هنا طيب: فقد عرفنا سقوط اثنين منه فلذلك سموه معضلا. وقال السيوطي: بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه، بل رواه عن بكير عن عجلان. إذن فيصير كم سقط على هذا الرواية؟ ثلاثة. إذن فمعنى قول مالك بلغني عن أبي هريرة هذا معضل بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب أنه منقطع، سقط منه ثلاثة أو اثنان على أقل الأحوال. لكن هنا نبه مغلطاي، فمغلطاي كما تعلمون يتتبع المؤلف، فمغلطاي يقول: إلا أن الحاكم في المعرفة، وهذا موجود في المعرفة، نقلته من المعرفة، إلا أن الحاكم في المعرفة قال: ينبغي للعالم بهذه الصناعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت. ما معنى هذا الكلام؟ يريد انتقد على ابن الصلاح فيقول: هذا المثال ما يصلح، هذا المثال لابد أن نبين أن هذا وإن كان معضل من طريق مالك في الموطأ لكنه قد جاء موصولا، فالراوي الذي أعضله قد أوصله، فهذا ليس كالحديث المعضل الذي ليس له وصل. هذا واضح الآن؟ طيب، والأمر في هذا سهل، المهم أنه معضل، رواية مالك في الموطأ معضلة. قال: قلت: وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم، وأيضا يسمى إيش إن كان من عند المصنف حذف شيخه فأكثر، فهذا يدخل في باب أيضا المعلق. وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق، وهذا قول جمهور الأصوليين أن كل انقطاع في السند يقولون له إيش مرسل، يقولون له مرسل. والأحسن ما هو التمييز بين الأنواع، ففي أول السند معلق وفي آخره مرسل وفي وسطه على حسبه. قال: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه لا يذكر فيه الصحابي، طيب، ولا يذكر فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن العبارة هنا عندكم هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود عندكم إلى رسول الله، فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله: ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا، الحديث في صحيح مسلم. الآن من الذي حذف من الإسناد؟ حذف الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول هذا النوع يسمى إيش؟ يسمى معضل، عند الحاكم ذكر أنه يسمى معضل. الحديث كما سمعت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن ليس بهذا العضال وإنما متصل. قال قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضمونا إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ينطبق عليه تعريف إيش؟ المعضل، سقط الصحابي وسقط النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى والله أعلم. وهنا قال السيوطي رحمه الله في التدريب، قال ابن جماعة وفيه نظر، يعني كلام من الصلاح على هذا، على أن هذا النوع يقال له معضل بل هو أولى بتعريف المعضل، قال فيه نظر، أي لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي في قوله إيش يقال يوم القيامة، يقال الرجل يوم القيامة، فحكمه حكم المرسل. يعني الآن ابن جماعة إيش يقول؟ الأولى أن نسميه مرسل ولا نقول له معضل، وذلك ظاهر لا شك فيه. ثم قال السيوطي، ثم رأيت عن شيخ الإسلام أن لما ذكره ابن الصلاح شرطين، يعني معنى ما ذكر ابن الصلاح من هذه الصورة أنه يقال له معضل ليس على إطلاقه، وإنما لا يقال له معضل إذا حث الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال له معضل إلا بشرطين، إلا بشرطين، ما هما؟ قال أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم يكن فمرسل، يعني معناه أنه إن كان من الأمور التي هي ليست من الأمور الغيبية وليست مما لا مجال الاجتهاد فيه فهذا لا بأس أن يقال له معضل، أما إذا كان من الأمور الغيبية أو مما لا مجال الاجتهاد فيه فهذا يدخل في باب المرسل. طيب، قال الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل، لاحتمال أنه قاله من عنده فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. إيش معنى الكلام هذا؟ الآن هذا المثال الذي ذكر عندنا من طريق الشعبي لا يقال له معضل إلا بشرط أن يكون قد جاء من طريق أخرى عن الشعبي موصول. لماذا؟ قال لأنه لو لم يأتي من طريق أخرى موصول فإنه يحتمل أنه إيش أتى به من عند نفسه، فيقال موقوف على الشعبي. هذا واضح؟ إذن ما ذكره المؤلف هنا أن التابع التابعي يحذف الصحابي، طيب، ويحذف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقال له معضل ليس على إطلاقه، هذا المقصود، ليس على إطلاقه، فإنه إن كان من الأمور الغيبية يقال له مرسل، وإن كان أيضا لا يوجد مسندا من طريق أخرى فيقال له مقطوع أو يقال له موقوف على ذلك التابعي، لأنه احتمال أنه أتى به من عند نفسه. قال تفريعات، أحدها الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان. قال السخاوي رحمه الله لما انتهى من المنقطع جزما أتى أو أردفه بما اختلف فيه، لما انتهى من الأحاديث المنقطعة صراحة وجزما أتى بما حصل فيه الخلاف فذكر المعنعن فيه فلان عن فلان، وتعريفه كما ذكر السخاوي هو أن يقال فيه فلان عن فلان من غير بيان للتحديث والإخبار أو الإخبار أو السماع، يقول فلان عن فلان من غير التصريح أو من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، هذا هو المعنعن. قال عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله اتصال بغيره، الحديث المعنعن عده بعضهم من قبيل المتصل أو المنقطع والمرسل حتى يتبين اتصاله بغيره. وأحسن ما فصل به في هذا الباب قبل أن نقرأ كلام الأئمة، أحسن ما فصل فيه ما ذكره الحافظ بن حجر في مراتب المدلسين، وهكذا غيره كالسخاوي والسيوطي وغيرهم، أنه يقال العنعنة تختلف، فعندنا عنعنة مدلس وعندنا عنعنة غير مدلس، فعنعنة غير المدلس محمولة على السماع، عنعنة غير المدلس محمولة على السماع، وهذه موجودة في البخاري ومسلم، نقرأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا لا يضر. وأما عنعنة المدلسين فإنها على حسب، كما ذكر الحافظ قسمهم إلى خمس مراتب، جعل المرتبة الأولى والثانية هم الذين أكثر من الرواية وتدليسهم قليل أو نادر جدا، فهؤلاء لا تضر عنعنتهم بجانب ما رووا من كثرة الأحاديث، المرتبة الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة جعل فيها الحافظ ابن حجر الذين أكثروا من التدليس، فهؤلاء لا يقبل منهم حتى يصرحوا. فإذا وجدته في سند قال عن وهو مدلس من الطبقة الثالثة أو الرابعة فهذا يقال حديثه ضعيف، إلا أن يوجد من طريق أخرى صرح في التحديث أو وجد ما يشهد له. الطبقة الخامسة هم المدلسون الذين جمعوا مع التدليس ضعفا، ضعيف ومدلس، فهذا صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث حديثه مردود. بقي هناك بعض الفروع تخرج عن هذا القاعدة العامة، هذا كل شيء في موضعه. فمن الرواة المدلسين مثلا من إذا روى عنه فلان من الناس لا يضر لا تضر عنعنته، كما هو في مشايخ شعبة كالأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة، هؤلاء دلسوا أكثر من التدريس، لكن إذا روى عنهم الأعمش إذا روى عنهم شعبة فلا يضر، لأنه قد قال رحمه الله كفيتكم تدليس ثلاثة. كذلك أيضا المدلسون الذين أكثروا من التدليس إذا وجدت عنعنتهم في الصحيحين هنا أيضا لا تضر، إلا إذا انتقد الأئمة الحفاظ ذلك الحديث بعينه، وإلا فإنها لا تضر، لأنهم يقولون عنعنة المدلس في الصحيحين محمولة على السماع، محمولة على السماع، وهناك تفاصيل أخرى لكن هذا هو الأصل. قال رحمه الله الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله اتصال بغيره، والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. هذا الموضع انتقده الزركشي وانتقده العراقي في التقييد والإيضاح، وانتقاد الزركشي موجود في كلام العراقي، فمن الذي نقل من الآخر، العراقي أم الزركشي؟ من يا أحمد؟ الله أعلم، احتمال أن يكون العراقي، لكن العراقي لأنه مشهور أكثر من الزركشي فالذين جاءوا بعده يذكرون كلام العراقي، حتى الشيخ الألباني لما عقب سيأتي أنه عقب على العراقي. لكن لو نظرت بين وفاة العراقي والزركشي بينهما يعني أظن بينهما نحو 12 سنة، فالعراقي مات في 806 والزركشي مات في 794، فهو مات قبله ب12 سنة، فالأولى والأحرى أن يقال أنه استفاد من الزركشي والله أعلم، وقد يكون أيضا هذا استفاد من هذا لكن هو قبله. فالزركشي يقول والعراقي كذلك قالوا لا حاجة أن يقول ابن الصلاح كاد، هو يقول هنا كاد ابن عبد البر أن يدعي إجماع الأئمة على ذلك، قالوا لا حاجة إلى قوله كاد فقد ادعاه في مقدمة التمهيد، فقال اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا أبراء من التدليس. هذه الفائدة والتعقيب على ابن الصلاح أن ابن عبد البر ادعاه، ما كاد إنما ادعاه، هذه ردها الشيخ الألباني وقال كلام ابن الصلاح أدق وأصوب، فابن عبد البر لم يدعي إنما كاد أن يدعي الإجماع في كلامه. قال الشيخ الألباني رحمه الله الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، أحدها لقاء بعضهم بعضا، قال وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه، سيأتي أن الداني نقل الإجماع وابن عبد البر كاد أن ينقل الإجماع. فالشيخ الألباني يقول الذي ادعى الإجماع عليه أبو عمرو الداني يختلف عما كاد أبو عمر بن عبد البر أن يدعي الإجماع عليه، فإن ابن عبد البر إنما ذكر الإجماع في إيش؟ في قبول الإسناد المعنعن بالشروط الثلاثة، لم يذكرها أبو عمرو الداني هذه الشروط. طيب قال وقال المؤلف عقبه وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك، فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد. هذا كلام من؟ الشيخ الألباني في حاشيته على الباعث. بقي أيضا فائدة أيضا عن الحافظ ابن حجر تؤيد هذا في النكت، قال الحافظ إنما عبر هنا بقوله كاد، يعني ابن الصلاح، لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل. هذا واضح. إذن فابن الصلاح ما قال كاد إلا لأمر، ما هو مجرد أنه أخطأ، أتى بالعبارة وأخطأ فيها. فابن عبد البر ما أجمع، ما نقل الإجماع كما نقله أبو عمرو، وإنما نقل الإجماع إذا توفرت الشروط، ونقل الإجماع على القبول ولم ينقل الإجماع على أنه متصل. هذا واضح. قال وادعى أبو عمرو الداني، وقوله ادعى وكاد يدعي، هذا يدل على إيش؟ على أن ما في إجماع، وعلى أن المسألة خلافية، وعلى أن التفصيل فيها هو الأولى. قال وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل، وهذا الإجماع أيضا نقله الخطيب في الكفاية، هذا الإجماع أيضا نقله الخطيب في الكفاية، أهل النقل على ذلك. هذا الموضع تعقبه الحافظ في النكت، فقال رحمه الله إنما أخذه الداني من كلام الحاكم، هذا الإجماع الذي ادعاه الداني إنما أخذه من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى، يعني النقل عن الحاكم أولى من أن ينقل عن الداني وهو أنزل منه، لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه، وابن الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عن النقل إلى الداني. هذا أيضا انتقاد من الحافظ لمن؟ للمؤلف، كيف ينقل إجماع عن الداني والداني إنما استفاده من الحاكم، وهو ينقل عن الحاكم كثيرا، فلماذا لا ينقل عن الحاكم؟ قال الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار ولو نقل كلام الحاكم لكان صريحا فيما ادعاه من الإجماع على الاتصال، قال وعبارة الحاكم بلفظها والعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. إذن الإجماع من الذي نقله؟ نقله الحاكم، واستفاد منه أبو عمرو الداني، فنقل ابن الصلاح عن الداني، ولو نقل عن الحاكم كان أحسن. ونقله أيضا من؟ الخطيب البغدادي. قال الخطيب البغدادي أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه. لكن هل هذا الإجماع صحيح؟ كلام ابن الصلاح يشير إلى أنه مجرد ادعاء. قال الزركشي وقال الحافظ الصخاوي أيضا ويخدش أو يخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي وهو من أئمة الحديث والكلام، ما حاصله؟ اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال، أولها أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يقولوا أو يقول بعضهم ذلك فلا، لما عرف من رواياتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوه إلا أن يقال إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق، فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المسألة فيها خلاف، إلا أن يقال هذا الإجماع حصل بعد الخلاف ثم اتفقوا على ذلك. والصحيح كما تقدم أنه بحسب العنعنة، لا يقال مطلقة، ولا بأس أن يقال كما قال ابن عبد البر. فابن عبد البر أتى لنا بثلاثة شروط، إذا طبقت الثلاثة شروط فالعنعنة مقبولة. ما هي الثلاثة شروط؟ أولا عدالة المخبرين، ما يكون كذاب، ما يكون ضعيف، عدالة المخبرين. الثاني لقاء بعضهم مشافهة ومشاهدة. الشرط الثالث ما هو؟ قال الشرط الثالث أن يكونوا براءة من التدليس. إذن فالعنعنة إذا كانت من هؤلاء بالثلاثة شروط فهذا ممكن ينقل عليه الإجماع باطمئنان. أما إذا كان مدلس وعنعن وهو من شديد التدليس، من جعلهم الحافظ الثالثة أو الرابعة، أو كان حتى من الضعفاء، فهذا لا يقبل. إلا أن الشيخ مقبل يذكر لنا فائدة بالنسبة لكتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر، قال هو أحسن ما كتب في هذا الباب، إلا أن الباحث والمجتهد له أن يخالف الحافظ ابن حجر في بعض الأمثلة، فقد خالف الحافظ في بعض الأمثلة، يعني ربما الحافظ يضع بعض المدلسين في الطبقة الثانية وهو يستحق أن يذكر في الثالثة، وربما يجعله في الثالثة وحقه أن يكون في الثانية، فلا بأس أن يخالف الحافظ ابن حجر في بعض الأمثلة. أما الأصل أن كتابه هذا من أحسن ما كتب. قال وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، والمراد بالملاقاة السماع، كما نبه على ذلك السخاوي في فتح المغيث، يكني بالملاقاة ويريد به السماع ليس مجرد الملاقاة. كما في فتح المغيث الأول 286. قال: مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك، وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به، ظن به قال الزركشي هو أمر من الظن، ظن به يعني بمعنى ذلك أنه إذا وجدت عن فقد تستخدم في الإجازة، فانتبه لا تقول هذا حديث في عنعنة المدلس، بل هذا قد استخدمها بعضهم في الإجازة، يستخدمون العنعنة في الإجازة، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى والله أعلم. ذكر أيضا السخاوي عند هذا في فتح المغيث فائدة، وذكرناها في شرح اختصار علوم الحديث، أنه قد تذكر العنعنة تذكر عن ولا يقصد بها الرواية، أحيانا تذكر عن ولا يقصد بها الرواية، وإنما يقصد بها كلام محذوف، هناك كلام محذوف تبحث عنه فتجد أن هناك كلام محذوف وليس المقصود بها الرواية. وذكر أمثلة على ذلك، منها قصة من طريق أبي إسحاق، أخرجها ابن أبي خيثمة في تاريخه، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص يعني عوف بن مالك أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، قال هذا لا يعقل أنه أخبره بعد ما قتلوه، فليس المقصود عن أبي عن عوف بن مالك عن من عوف بن مالك أن عوف بن مالك حدثه بعد ما قتلوه، وإنما المقصود عن قصة عوف بن مالك، عن قصة عوف بن مالك. وذكر أمثلة أخرى، فمعنى هذا أنه إيش قد تأتي العن، الأصل فيها أنه إيش قد تكون عن عنث غير مدلس، وقد تكون عن عنث مدلس والكلام تقدم عليها، وقد تستخدم عن في الإجازة، وقد تأتي عن ولا يقصد بها الرواية، وإنما يقصد بها عن قصة فلان، فيقول مثلا عن فلان بن فلان أنه قتل، ليس معنى أنه حدثه، وإنما عن قصته التي وصلت إليه أو نقلت إليه. طيب، إلى هنا، سبحانه.